تلك الجاهلية ومن اتخذوا مساجدها مساجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وما يكره من الصلاة في القبور. ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبر القبر ولم يأمره بالإعادة. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد فهذه هي الترجمة جملة التراجم التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الصلاة والتي تتعلق بالمساجد، لأن الإمام البخاري رحمه الله ذكر عدة أبواب تتعلق بالمساجد، وهذه الترجمة تتعلق بنبش صدور المشركين ويعني مكانها مسجدا أو بناء مساجد في أماكن هذه القبور التي تنبش وتنقل إلى مكان آخر، وما يفرع من ذلك ما يفرع من الصلاة في القبور. يعني هذه الترجمة تتعلق بهل تنبش قبور المشركين التي كانت في الجاهلية قبور أهل الشرك، وهل وما يفرع من اتخاذ من الصلاة في القبور. وأورد تحت ذلك بعض الآثار والأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فذكر أولا بعدما ذكر الترجمة وهي هل تنبش القبور ومشركين واتخاذ مكانها مساجد،
قال باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
يعني هل تنبش قبور المشركين ويتخذ مكانها مساجد أو لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يعني هل تنبش أو لا تنبش. وكونه أورد الحديث الذي فيه النبش يعني فيه دليل على أنها تنبش، فيه دليل على أنها يجوز أن تنبش قبور المشركين وتخرج نفسهم ثم يتخذ فيه مكان هذه القبور تخذ مساجد، وذلك لعدم محذور، لأنه لا محذور فيها، لأن قبورهم ممتهنة وهم ممتهنون وهم كفار، وإنما الخشية في قبور الأنبياء والصالحين هي التي يخشى أن تتخذ مساجد وهي التي يخشى منها فيها من الفتنة. أما قبور المشركين قبور كفار فإنه لا بأس بنبشها واتخاذ مكانها مساجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة كان مسجد صلى الله عليه وسلم مكان مسجده حائط فيه قبور مشركين ماتوا في الجاهلية، وفيه خرق وفيه نخل، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من الذين يملكون هذا الحائط الذي فيه هذه القبور وهذه الخربات والنخل، طلب منهم أن يبيعوه عليه ليتخذ مكانه مسجدا، فأبوا أن يبيعوه عليه وقالوا نبيعه لا نطلب ثمنه إلا من الله عز وجل، يعني يرجون ثواب ذلك من الله سبحانه وتعالى، فهم لا يبيعون. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أمر بالنخل فقطعت، والقبور نبشت، والخرم سويت، وبني المسجد في هذا المكان، دل على جواز نبش قبور الكفار واتخاذ مكانها مساجد، وذلك أنها غير محترمة. وأما القبور قبور المسلمين قبور الأنبياء والصالحين فلا تنبش، وإنما تبقى في مكانها، ولا يجوز أن يبنى المساجد عليها، لا تنبش واتخاذ مكانها مساجد، ولا يبنى المساجد عليها، ولا يدفن المسلمون في المساجد. بل الأمر كما قال الإمام القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد: لا يجتمع في دين الإسلام قبر ومسجد، لا يجتمع قبر ومسجد، بل إما أن يكون هذا أو هذا. معنى أنه إن كان القبر موجود أول فلا يجوز بناء المسجد عليه، وإن كان المسجد هو موجود أول فلا يجوز الدفن فيه. وإذا بني مسجد على القبر فإنه يخدم، وإذا دفن ميت في مسجد فإنه ينبش، والحكم للسابق، والحكم للسابق منهما. هذا بالنسبة للمسلمين، وأما بالنسبة لقبور الكفار فإنه لا بأس بنبشها واتخاذ مكانها مساجد، لكن لا يبنى، لا تبنى المساجد عليها، وإنما تنبش وتخلع الأرض بجسدهم، ثم تفتح المساجد لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه نبش أو أمر بنبش هذه القبور، قبور المشركين الذين كانوا ماتوا في الجاهلية، وقطع النخل، وسويت الخريبات، وبني المسجد في مكان هذه القبور والخريبات والنخيل التي كانت في هذا الحائط لبني النجار الذي طلب منهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبيعه عليه، فأبوا البيع وتبرعوا به وطلبوا ثمنه من الله سبحانه وتعالى، يرجون ثواب من الله سبحانه وتعالى. فإذا قبور المشركين لا حرمة لها ويجوز نبشها، وأما قبور المسلمين فإنها لا تنبش. قبور الأنبياء وأتباعهم المؤمنين بهم والتابعين لهم فإنها لا تنبش، وإنما تبقى، والمساجد لا تبنى عليها، المساجد لا تبنى عليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. دل هذا على أنه لا يجوز أن تبنى المساجد على القبور، كما أنه لا يجوز أن يدفن الموتى في المساجد، لا يجوز أن يدفن الموتى في المساجد، وذلك لما فيه من الفتنة، وفيما فيه من خشية الغلو وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. ثم إن الإمام البخاري رحمه الله أورد أثرا عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أنه رأى أنسا يصلي إلى قبر، وكان أنس لا يدري عنه، ما درى عن القبر الذي يصلي الذي هو أمامه، فلما رآه عمر ناداه: القبر القبر، محذرا إياه ومنبها إلى أنه يعني أنه يصلي وراء قبر، فهو نبهه في الصلاة وحذره، لأن يعني هذه صيغة تحذير، لأن القبر القبر يعني يحذر القبر القبر، يعني يبتعد عنه أمامك قبر، فنبهه وكرر ذلك تحذيرا وتنبيها إلى أن ذلك لا يسوغ ولا يجوز. فكان أنس رضي الله عنه وأرضاه ما كان فهم كلمة القبر القبر، وظن أنه يريد القمر القمر، أو يريد القمر القمر، حتى بعد ذلك نبه أو تنبه إلى أن المقصود في القبر، فحاد عنه وهو في الصلاة، وجاز هو وصلى في مكان آخر لا يكون في قبلته ولا يكون قريبا منه، يعني مشى في الصلاة وتحرك وهو في الصلاة حتى ابتعد عن أن يكون أمام القبر. هذا دليل على أن القبور لا يجوز أن يصلى إليها، قد ورد الحديث في ذلك في صحيح مسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور. وعمر رضي الله عنه وأرضاه حذر أنسا بما علم من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام من النهي عن ذلك ومن التحذير من ذلك. في هذا دليل، يعني هذا الأثر عن عمر يدل على أنه لا يجوز أن يصلى إلى القبور وأن تستقبل القبور، والإنسان يبتعد عن أن يكون مستقبلا للقبور. والدليل كما عرفنا قبل هذا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي رواه مسلم في صحيحه ولم يخرجه البخاري، ولكنه أورد هذا الأثر عن عمر الذي هو دال على ما دل عليه ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم، وهو ليس على شرط البخاري وهو صحيح، ولكنه أشار إليه بهذا الأثر الذي فيه تحذير عمر لأنس بن مالك حيث صلى إلى قبر وهو لا يشعر به فصاحبه وناداه: القبر القبر. يعني تحذير تنبيه، كرر هذا اللفظ، يعني ما نحذر احذر، لما يشوف الإنسان أن قدامه حي يقول الحية الحية، يعني احذر البعيد عنه، يكرر الكلام: الحية الحية، القبر القبر، يعني احذر وابتعد عن هذا، لأن هذا أمر محرم. وكما أن ذاك فيه ضرر على الإنسان اللي هو التحذير من الحية عندما يراه الإنسان حول الإنسان فيقول لها الحية الحية، يعني احذر الحية الحية لأن فيها ضرر على جسم الإنسان إذا لتغته وأصابته، وهذا فيه ضرر على دين الإنسان إذا خالف ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ووقع في معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك. في هذا دليل واضح على أن بعض الناس الذين في هذا المسجد والذين يأتون إلى مكان وراء القبر فيتركون الصفوف الأول ويتركون الروضة ويعمدون إلى مكان وراء القبر مرتفع فيجلسون عليه، في هذا مخالفة صريحة ووقوع في المحذور ووقوع في المحرم. هذا الذي قال فيه عمر: القبر القبر، هم يعمدون إلى أن يكونوا وراء القبر، إلى أن يكونوا وراء القبر وأن يصلوا وراء القبر، ويكون في ذلك مخالفة جلية صريحة لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في قوله: لا تصلوا إلى القبور، وفي قول عمر رضي الله عنه وأرضاه: القبر القبر، القبر القبر. ثم مما ينبغي أن نعلم أن ما ورد من النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وقد جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، وكان ذلك أيضا في آخر ما في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، منها ما فيه أنه قبل أن يموت بخمس، وحديث جندب بن عبد الله في صحيح مسلم، وحديث والحديث الذي في البخاري وسيأتي أنه لما نزل به الموت جعل يطرح خميصة له على وجهه فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود النصارى اتخذوا قبور عندي مساجد، وحذر ما صنعوا. يعني هذا يدلنا على أن بناء المساجد على القبور أن ذلك لا يصوغ ولا يجوز، وينبغي أن يعلن أن إدخال قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده وضمه إلى المسجد أن هذا لا يجوز أن يحتج به محتج في أجزاء الأرض بأن يقال بأن يقول إن اتخاذ القبور إن بناء المساجد على القبور لا بأس به، لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، ومسجده هو خير المساجد بعد المسجد الحرام، والصلاة فيه بألف صلاة كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يجوز لأحد أن يحتج بهذا الذي حصل، لأن هذا الذي حصل ليس فعل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ليس فعل الخلفاء الراشدين، ولا فعل عثمان ولا فعل معاوية بن أبي سفيان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا حصل في أواخر أو في وسط عهد بني أمية في زمن الوليد بن عبد الملك، حيث أدخل القبر في المسجد وصار من جملة المسجد. والمسجد له فضله وله منزلته وله ما ورد وفيه ما ورد سواء أدخل القبر أو أخرج. وإدخاله حصل من بني أمية ولكنه لما دخل لا يصدق عليه لا يصدق عليه أنه بني أنه قبر في المسجد أنه أدخل فيها وأنه بني عليه. القبر ما أدخل فيه والمسجد ما بني عليه، بل القبر كان في حجرة مجاورة للمسجد وفي بيت مجاور للمسجد، والمسجد كان مستقل عن 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 البيت والبيت مستقل عن المسجد. ثم بعد ذلك أدخل البيت في المسجد وصار من جملة المسجد. فلا يجوز لأحد أن يستدل بهذا الذي حصل من بفعل بني أمية ويتغاضى ويعرض عن النصوص المحكمة الصريحة الواضحة التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك في آخر حياته، ما يدل على أنه محكم غير منسوخ، ما يدل على أنه محكم غير منسوخ، لأن كونه قاله صلى الله عليه وسلم قال لن يموت بخمس في حديث الجنة، وقاله في الحديث الآخر وهو في النجع وروحه تنزع عليه الصلاة والسلام، هذا يدلنا على أن هذا محكم. فهذه النصوص التي يجب أن يؤخذ بها ولا يؤخذ بعمل بني أمية الذي وجد في آخر زمان بني أمية وفي زمن الوليد بن الملك. قال القبر في المسجد هو فعل بني أمية، وليس ليس هذا من إرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من فعل الخلفاء الراشدين، ولا فعل معاوية بن أبي سفيان صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا في فعل بني أمية وفي زمن الوليد بن عبد الملك. إذا لا يجوز أن يحتج ويتذرع بعض المسلمين إلى أن المساجد تبنى على القبور أو أن الموتى يدفنون في القبور بحجة أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده موجود. وجوده في مسجده ليس فعله، ليس بإرشاده صلى الله عليه وسلم، ليس بمثل الخلفاء الراشدين، وليس بمثل معاوية بن أبي سفيان صاحب رسول الله، وإنما فعل أناس من بني أمية فعلوا هذا. وهذا الذي فعلوه لا يجوز أن يكون حجة في مخالفة السنن الواضحة الجلية النصوص الكثيرة في التحذير من اتخاذ القبور مساجد.
الحديث
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تفاوير، فذكرتا
كنيسة رأيناها بالحبشة وأن فيها صور وتماثيل، فحكينا الشيء الذي شاهدنا هو عينه. فهذا دليل على التحدث بما يراه الإنسان للأمور العجيبة والأمور المستغربة. عندما يرى الإنسان عن أشياء في بلد المدان يقول رأيت كيت وكيت وكيت وكيت، لا، لأن حبيبة من حبيبة وأم سلمة ذكرنا للرسول صلى الله عليه وسلم ما رأيناه وشاهدناه في تلك البلاد من هذه الكنيسة التي هذا شأنها، والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن الحكم في ذلك وأن هذا لا يجوز ولا يسوغ. فقال أولئك إذا كان فيهم رجل صالح إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شراء الخلق عند الله، أولئك شراء الخلق عند الله لكونهم بنوا على قبر مسجد وكونهم اتخذوا التخاوير. التحذير والتحريم من الاثنين في بناء المساجد على القبور واتخاذ التخاوير، كل من الاثنين محرم وكل من الاثنين منكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حكينا ما شاهدنا هو عينا من هذه الامور العجيبه المستغربه، النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكم الشرعي في هذا، دليل على ان الانسان يرى يحدث لما يراه من العجائب والامور الغريبه، وان الذي عنده علم يبدي الحكم الشرعي في هذا، ان هذا يجوز وما لا يجوز، هذا محرم او ليس بمحرم، عندما يكون فيه امر يستدعي البيان يبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن احنا حكينا له ما شاهدنا وعاينا. وقال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصورة أولئك شروا خوفهم من الله. هذا دليل على أن اتخاذ البناء المساجد على القبور وأن التقاوير أن الذين يفعلون هذا ويقومون بهذا ويحصل منهم هذا موصوفون بأنهم شرار الخلق عند الله لأنهم فعلوا هذه الأمور المحرمة التي حرمها الله سبحانه وتعالى. لهذا لا يجوز اتخاذ التصاوير ولا يجوز أن تبنى المساجد على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك في أواخر أيامه وفي أواخر لحظاته، وهذا من كمال بيانه وكمال نصحه وشفقته على أمته صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدي السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر رتب وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد. فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه، لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، وفيه خرف وفيه نخل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عبادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة.
هذا الحديث هو الذي يتعلق بالترجمة أو أول ترجمة، وهي هل تنبش قبور المشركين ويبنى عليها مساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة نزل في بني عمرو بن عوف وهم أهل قباء 14 ليلة، ثم بعد ذلك جعل النجار وهم في المدينة وهم أخواله، لأنهم هم أخوال جده عبد المطلب، لأن عبد المطلب أمه من بني النجار، جده عبد المطلب أمه من بني النجار، فجاءوا متقلدي السيوف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ورافقوه في انتقاله من قباء إلى المدينة، وكانوا يمشون معه، والرسول صلى الله عليه وسلم راكب على راحلته ورده أبو بكر، وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه معه راحلة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه حتى يغفره وحتى يلفت الأنظار إليه وحتى يعرف به ويذكر ويظهر منزلته، لأن كونه رديف النبي صلى الله عليه وسلم وكونه راكب مع النبي صلى الله عليه وسلم أردفه، الناس ينظرون إليه وينظرون إلى أبي بكر معه وصاحبه في الغار، صاحبه في الطريق، صاحبه في مكة، وصاحبه في المدينة. صلى الله عليه وسلم لإكرامه ولإظهار منزلته وليعرف الناس منزلته ولينظروا إليه كما ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أردفه معه حتى يشاهد ويعاين ويعرف ويقال: هذا أبو بكر، هذا الذي معه أبو بكر. بذلك إظهار إكرامه وإظهار منزلته صلى الله تعالى عنه وأرضاه. فلما وصل وصل إلى المدينة نزل في بناء دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونزل عند أبي أيوب كما جاء في بعض الأحاديث وفي صحيح مسلم الحديث أنه أن دار أبي أيوب كانت مكونة من طابقين، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في الدور الأسفل وأبو أيوب في الدور الذي أعلى، فجاء أبو أيوب وقال لتنتقل إلى الدور الأعلى، فقال هذا أرفق وهذا أقرب، فقال لا لا أريد أن أكون فوقك فإنما أنت تكون فوقي، فألح عليه حتى نزل في المكان الذي فوق وحقق رغبة أبي أيوب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان من أول الأعمال التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل على بناء المسجد، فهذا المكان الذي هو مكان المسجد صلى الله عليه وسلم كان حائطا لجماعة من بني النجار، وكان فيه خرب يعني بيوت خربة وفيه نخل وفيه قبور قبور مشركين في الجاهلية، فطلب منهم أن يبيعوه وأن يذكروا له مقدار ثامنون عليه يعني أخذ رد بينه وبينه حتى يستقر على سعر مساومة، يذكرون ثمنا ثم هو ينظر هل يوافق أو يطلب منهم بأخفض حتى يستقر الرأي على ثمن معين، فأبوا أن يبيعوه وإنما يطلبون ثمنهم من الله سبحانه وتعالى يرجون ثواب الله سبحانه وتعالى. ثم إنه بعدما صارت هذه الأرض يده وفي حوزته أمر بالنخيل فقطعت والخرب فسويت والقبور رمشت، وهذا محل الشاهد، هل تقرأتهم بشقور المشركين واتخذ مكان مسجد، هذا هو أول الترجمة، هذا هو أول الترجمة. فبني المسجد وكان عليه الصلاة والسلام معهم في بناء المسجد وهم يرتجزون ويقولون اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة، وفي روايات متعددة وألفاظ مختلفة في هذا الرجل اللهم اغفر للأنصار اللهم لا عيش الآخرة، في بعضها اللهم لا خير إلا خير الآخرة. فكانوا يرتجزون ويصلي معهم يبني معهم هذا المسجد مسجده صلى الله عليه وسلم. ومحل الشاهد هو نفس القبور قبور المشركين وبناء المساجد عليها، فدل هذا على انه يجوز تنبش قبور المشركين لانه لا حرمة لها، واما قبور المسلمين فانها لا تنبش وانما تبقى الا اذا كانت ادخلت في المسجد فانها تنبش، لان الحكم للسابق اذا كان المسجد الاول والقبور ادخلت اخيرا بعد بناء المسجد فالقبور هي التي تنبش والمسجد هو الذي يبقى.
وكان يحب ان يصلي
وكان يحب ان يصلي حيث يدرك الصلاة، يعني المكان الذي يدرك الصلاة يصلي فيه كما جاء في الحديث وجعل في أرض مسجدا وطهورا فأيما رجل منه يدرك الصلاة فليصلي، ويصلي في مرابض الغنم كان يفعل هذا ويصلي في مرابض الغنم، فدل هذا على المبادرة إلى الصلاة في المكان الذي يدركه الصلاة فيه. لكن جاء أن هناك أمور تستثنى كالمقبرة لأنه لا يصلى فيها، وكذلك في الأماكن المستقدرة التي فيها النجاسات فإنه لا يصلى فيه، الأصل هو أن يصلى في كل مكان إلا ما ورد النص في استثنائه كالمقابر كالأماكن النجسة والمتنجسة المستقدرة التي لا يصلى فيها، أما مرابض الغنم فإنه يصلى فيها وأبوالها كما هو معلوم طاهرة. وقد جاء بعض الحديث في هذا، وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك طرفا من حديث أنس هذا وفيه الصلاة في مرابض الغنم.
قال باب الصلاة في مرابض الغنم. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم، ثم سمعته بعد يقول كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد.
هذا الحديث هو من الحديث الذي قبله أو هو جزء أو طرف من الحديث الذي قبله عن جانب لأنه قبل ذكر أنه يصلي حيث الصلاة وأنه يصلي في مرابط غنم وهذا نص على أنه كان يصلي في مرابط الغنم دل على أن الصلاة في مرابط غنم جائزة وأنها سائغة وأنه لا مانع منها ولكن يختلف بالنسبة للإبل أنه سيأتي ما يتعلق بالنسبة للإبل وأنه لا يصلى في معاطنها ولكنه يصلى قريبا منها قريبا من أماكنها في غير معاطن كما جاء في بعض الأحاديث أنه صلى أمامه الراحلة فالمعاطن هي التي لا يصلى فيها معاطن الإبل التي تأتي إليها تستقر بها بعد الشرب وأما كونه صلى عندها في السفر أو قريبا من الدابة في السفر هذا لا بأس به لأنه جاء بعض الحديث الدالة التي على ذلك وأما مرار الغنم فإنه يصلى فيه
نعم عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم ثم سمعته بعد يقول كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد
وهذا تقييد لا يدل على أن هذا كان في أول أمر وأنه نكر فجاءت النقوص في دل على أنه يصلى في مرابض الإبل مرابض الغنم ولا يصلى في معاطن الإبل صلى في مرابض الغنم ولا يصلى في معاطن الإبل جاءت النقوص في هذا فدل على أن هذا حكم مستمر وأن ما جاء أن كان هذا قبل لا يدل على أن هذا انتهى وإنما هذا كان موجودا قبل أن يبنى المسجد ثم كان يصلي في المسجد ولكنه لا يدل على أنه انتهى صلاة في مرابط الغنم بل هو مستمر وجائز وسائر مطلقة كما جاء في ذلك الحديث المطلقة
قال باب الصلاة في مواضع الإبل وقال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا سليمان بن حيان قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال رأيت ابن عمر يصلي إلى بعير وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله
وهذا الإمام البخاري رحمه الله عبر بمواضع الصلاة في مواضع لأنه أورد بعض الأشياء التي لها علاقة بالإبل أو قرب من الإبل وأورد ما يدل على الجواز في مثل هذه الصور التي ذكرها ويكون ابن عمر كان يصلي عند راحلته
نعم يصلي إلى راحلته
وقال رأيت من لم يفعله قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله
أو يصلي إلى بعيره
دل هذا على أن كون الإنسان يصلي يعني إلى البعير والبعير أمامه أو يصلي قريبا منه في السفر أو في الحضر أنه لا بأس بهذا وقد جاء في بعض الأحاديث النهي عن الصلاة في معاطن الإبل المعاطن هي الأماكن التي تأوي إليها وعندما تشرب وتروى تأتي وتضرب فيها هذه قال لها معاطن هذه التي جاء النهي وذلك لأنها ليس لكون الأبوال نجسة بل الأبوال الإبل طاهرة ولكن لكون الإبل خلقت من الشياطين وفيها شدة وفيها ومعاطنها كذلك هي مأوى للشياطين فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في معاطنها ولكن الصلاة حولها في غير المعاطن جاءت به السنة كما في هذا الحديث عن ابن عمر الذي فعله بنفسه وأسند ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال ورأيت من حولنا النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أدل على جواز مثل هذا وإذا فلا تنافي بين ما جاء في هذا الحديث من الصلاة إلى البعير وما جاء في بعض الأحاديث النهي عن الصلاة في معاطن الإبل لأن هذا شيء وهذا شيء
قال باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به وجه الله تعالى. وقال الزهري أخبرني أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي النار عرضت علي النار وأنا أصلي. وقال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال انخسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قد أفزع.
نعم حفظ الله. أين
هذه ترجمة تتعلق بالصلاة وأهمل الإنسان نار أو تنور فيه نار توقد وأورد تحت هذا الحديث أدب فيه قوم صلى الله عليه وسلم قرر عليه النار وهو يصلي صار الظهور فلم أرى منظرا كاليوم أفضع
فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع
فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع يعني أفضع من هذا المنظر منظر جديد يعني رؤية النار منظر جديد وفيه شيء مستترة فهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقدامه هناك لكن هذا شيء ليس في إرادة الإنسان ولا وشيء خارج عن إرادة الإنسان وشيء حصل للرسول صلى الله عليه وسلم أصل على أمر مغير وعرض عليه النار وكان يشاهدها ويعينها وأصحابه لا يرونها ولا يشاهدونها وقد رأوه فكعكع يعني مشى القحقرة على وراه لأنه لما رأى النار مشى على وراه شدة المنظر للوراه وعرض عليه الجنة أيضا فتقدم ومد يده يريد أن يأخذ ثم كفى ولما سألوه بعد ذلك عن مده يده وعن تقعقعه بين لهم صلى الله عليه وسلم أنه عرض عليه الجنة فرأى عناقيد العلم متدلية ومد يده ليأخذ قطفا من هذه العناقيد ثم ترك وقال لو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا فترك ذلك لحكمة وهي أن أمور الآخرة تبقى غيب تبقى على كونها غيبا حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب ومن يستعد لهذه الدار ويستعد لهذا النعيم وإن لم يره بعينه ولكن الإخبار الذي لا ينطق عن هواه صلى الله عليه وسلم يعلم بأنه حق وصدق فيستعد له والذي لا يؤمن إلا بما يشاهد ويعاين يكون نصيبه الخذلان والعياذ بالله ولهذا فرك وقال لو أخذت منه لأكلتم ما بقي من الدنيا وهذا يدلنا على أن نعيم الآخرة كان شيء عظيم وأن ما حصل في الدنيا من المتاع ليس بشيء أمام نعيم الآخرة يعني إذا كان عنقود من عناقيد العلم في الجنة لو أخذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم لأكلوا منه ما بقي في الدنيا عنقود من عناقيد الجنة أنا هذا النعيم الآخرة شيء عظيم وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فإذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار ليست من قبيل تعمد الصلاة على شيء إلى شيء عبده من عبده من دون الله لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم صلى وأمامه النار لكن هذا شيء ليس تحت إرادته ومن العلماء من قال إنه كان لم يكن في قبلته وإنما كان على اليمين وعلى اليسار وهذا غير مستقيم لأن مثلا مد يده وتكعكع وهو تكعكع عن شيء رآه أمامه كذلك رأى شيئا أمامه، ولكن هذا خارج عن إرادته، وهذا شيء ليس لم يقصده ولم يتعمده، وإنما هذا شيء الله تعالى أطلعه عليه، والله تعالى على كل شيء قدير.
قال باب كراهية الصلاة في المقابر.
وهذا يعني يدل المقصود من هذا أن الإنسان إذا كان لا يتعمد أن يصلي إلى نار وأن يستقبل النار، لأنه هو ينعبدك من دون الله عز وجل، فيبتعد عن مشابهة المشركين ولو كان لا يريد إلا وجه الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا من ناحية انشغاله، انشغاله بالنار ورؤية النار كذلك أيضا، ولكن إذا كان شيء ما قصده الإنسان أو شيء مثل هذا الذي حصل أنه وصلنا شيء طلع وظهر من غير قصد للمصلي، إن هذا لا محذور فيه ولا بأس، لكن كونه يتعمد ويقصد إلى أن يصلي وأمامه هنا هذا لا.
قال باب كراهية الصلاة في المقابر. وقال حدثنا مسدس قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. قال باب كراهية الصلاة في المقابر. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا.
هذه الترجمة يقول باب كراهية الصلاة في المقابر، مصيب الكراهية هنا كراهية التحريم، كراهية التحريم، لأن الكراهة عند السلف يعني غالب إطلاقها عند المتقدمين معنى بمعنى التحريم، ولهذا يعني يأتي كثيرا ذكر الكراهة وأنه مكروه ومقصود به التحريم. ولهذا الله عز وجل لما ذكر المحرمات جملة من الأوامر وجملة من النواهي في سورة الإسراء قال في نهايتها كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، كان محرم. فالكراهة هنا بمعنى التحريم. ثم أورد حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، يعني اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم يعني اجعلوا لها نصيبا من الصلاة، لا تجعلوها مثل المقابر التي لا يصلى فيها، لأن البيوت إذا لم يصلى فيها صارت مثل المقابر، لأن المقابر لا يصلى فيها وليست محلا للصلاة. إذا وجه الدلالة على هذا حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يصلى في البيوت، يعني المقصود بذلك النوافل ليست الفرائض، المقصود بذلك النوافل، وأن يصلى فيها نوافل. هذا جاء في الحديث خير صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، والصلاة في البيوت مرغب فيها. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، اجعلوا في البيوت نصيبا من الصلاة، ولا تجعلوها مثل المقابر التي لا نصيب فيها للصلاة ولا يصلى فيها ويزن على الصلاة. دل هذا على أنه لا يصلى في المقابر، وهذا على سبيل الاستنباط والاستنتاج، لأن أنه أمر بالصلاة في المساجد للحدود وألا يجعلوها مقابر، يعني أنه لا تترك الصلاة فيها كما تترك الصلاة في المقابر، إلا هذا على أن المقابر ليست أماكن للصلاة، وأن هذا شيء معروف عندهم أن المقابر ليست أماكن للصلاة، ولهذا أمرهم بأن يصلوا في بيوتهم وأن لا يهجروا الصلاة فيها فتكون شبيهة بالمقابر التي لا يصلى فيها، شبيهة بالمقابر التي لا يصلى فيها. ثم أيضا قوله ولا تتخذوها مقابر
قبورا، ولا تتخذوها قبورا،
ولا تتخذوها قبورا، أيضا كذلك يدل على أن البيوت لا يدفن فيها، البيوت لا يدفن فيها، ولا تتخذ البيوت مدافن يعني يدفن فيها الموتى، بل الموتى يدفنوا في المقابر حتى تكون المقبرة متميزة عن البيوت، والبيوت متميزة عن المقابر. البيوت أماكن للصلاة والمقابر ليست أماكن للصلاة. وإذا دفن في البيوت معناه صارت مقابر، والمقابر لا يصلى فيها، والمقابر لا يصلى فيها. فإذا لا يدفن الموتى في البيوت ولا تترك الصلاة في البيوت، بل يصلى في البيوت ولا تتخذ مقابر، تتخذ كالمقابر لا يصليها، لا يصلى فيها. وكذلك أيضا لا يدفن الموتى في البيوت وتتخذ البيوت مدافن. وأما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فهذا خاص به عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما دفنوه في بيته بناء على ما جاء بالنسبة أن الأمس تكون باكين، لا يصيبكم ما أصابهم، لا يصيبكم ما أصابهم. لأن هذا يتعلق بمرور النبي صلى الله عليه وسلم إلى وهو في طريقه إلى تبوك في أرض الحجر، وقد جاء في بعض الحديث أنه نزل، وأن أصحابه نزلوا، وأنهم أخذوا الماء وعجنوا العجين من الماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم وأمرهم بأن يريقوا ما أخذوه من الماء وأن يعرفوا العجين الإبل وأن يرتحلوا، ولم يأذن إلا لهم إلا من البئر التي كانت تشرب منها الناقه. ثم بعد ذلك ارتحل وأسرع وقنع رأسه حتى جاوز أرضهم. فالإمام البخاري رحمه الله أطلق الترجمة فقال باب الصلاة، ما قال كراهية الصلاة، وإنما أشار إلى الصلاة فيها، وهذا محتمل. والنبي صلى الله عليه وسلم نزل، بعض العلماء يقول إنه لم ينزل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع وأنه لم ينزل، وقد جاء في بعض الحديث أنه نزل، وأن أصحابه نزلوا بل أخذوا الماء وعجنوا العجين، وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب عليهم في ذلك. فلا يدل على المنع، ليس في حديث يدل على المنع، ليس فيه ما يدل على المنع في الصلاة في أرض هؤلاء إذا أدركت الصلاة، إذا أدركت الصلاة وهو في أرض هؤلاء المعذبين، لا يدل على منع الصلاة وأنه لا يجوز. صحيح أن الإنسان مأمور بأن يفرغ، وأنه إذا مر في المكان لا يستقر فيه ولا يبقى فيه إنما يفرغ، لكن ليس فيه دليل يدل على المنع من الصلاة، بل إذا أدركت الصلاة فليصلي، فعنده مسجد هو طهورة، فليصلي فعنده مسجد هو طهورة، ما دام الأرض يعني مساحة كبيرة وأرض واسعة والإنسان مر بها وأدركت الصلاة فيها، ليس هناك ما يدل على المنع. فلهذا أورد الترجمة مطلقة.
قال باب الصلاة في البيعة. وقال عمر رضي الله عنه: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور. وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. وقال: حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبيه عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، وذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله.
باب من غير ترجمة. باب من غير ترجمة. حديث يعني باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا. باب نوم المرأة في المسجد.
نقص هذا ويجيب على من يجيب.
السائل يقول: الأنبياء يسألون حيث ماتوا، يقول يعني هل هذا دليل؟
جاء في الحديث في بعض الكلام، وفي كان ضمن روى هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال أشار الحافظ بن حجر في شرح الفتح الباري إلى جملة من موارد في ذلك.
الشيخ الثاني من السؤال يقول: هل إذا مات النبي في المسجد هل يدفن فيه؟
هذا يعتبر فرض لا وجه له، هذا يعتبر فرض ولا وجود له ولا يحصل.
صفا يقدر ولد الصغير عليه، من هو عبد الله بن دينار ولم الدنيا دينار؟
عبد الله بن دينار هذا من الثقات الذي روى عنه الامام البخاري ومسلم. ثم كان يسمى دينار أو درهم أو ما إلى ذلك، هذه أسماء مثل ما يسمى الناس، يعني ما يعجبهم من أسماء تجد في أدخل الآباء عندما يسمون أباهم يعجبهم تجهم فيسمون، تكون أسماء لا تعلل، يعني كما يقول الأسماء لا تعلل، لأن في أسماء تكون مرتجلة وأسماء تكون منقولة، في أسماء تكون منقولة من سواء تدل على شيء، أسماء هكذا يعني لا يعرف لها معنى. ثم الدينار يعني يسمونه بالدينار ويسمونه بالدرهم أيضا. وهنا شخصان حماد بن زيد بن درهم وسلمة، وحماد بن سلمة بن دينار، حماد بن سلمة جده دينار وحماد بن زيد جده درهم، فيعني هذه أسماء يسمونه بالدينار ويسمونه بالدينار ويسمونه
وله
شعور. يمكن أن تسمي على الدينار يعني أقول شيء فيه شيء محفوظ شيء مطلوب يسمونه على هذا، وكذلك الدرها، لكن الأسماء كما يقولون لا تعلل.
له سؤال آخر يقول: في أي صلاة عرضة في الجنة للرحيم؟
صلاة الكسوف عرضة في صلاة الكسوف، وأن المفاصلة يصلي بنا صلاة الكسوف عرضة الجنة وعرضة الجنة، هذا يدل على وجود الجنة والنار وأنهما موجودتان قبل يوم القيامة، لأن كون النار عرضت عليه والجنة عرضت عليه يدلون على وجودهما الآن وأنهما موجودتان قبل يوم القيامة. لذلك رد على المعتزلة الذين يقولون بأن الجنة والنار لا توجدان إلى يوم القيامة، لأن وجودهما قبل يوم القيامة يكون عبثا، هذا كلام ساخر وباطل، لأن الجنة يستفاد منها قبل يوم القيامة والنار يعذب بها قبل يوم القيامة. الإنسان إذا مات ينالون من عين الجنة ما يناله إذا كان له جنة، ويناله من عذاب النار ما يناله وهو في قبره، لما جاء في القرآن النار يعرضون عليها في آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، بمعنى هذا أنهم معذبون بعذاب النار قبل يوم القيامة. وكذلك حديث براءة بن عازب الطويل الذي فيه إذا كان الإنسان إذا أدخل قبره وكان من الموفقين يفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك والعياذ بالله يفتح له باب من النار فيأتيه من حرها وسمومها. فمن كان من أهل الجنة فإنه يأتيه نعيم الجنة وهو في قبره، ومن كان يستحق العذاب أتاه عذاب النار وهو في قبره. وقولهم إنهما وجودهما قبل يوم القيامة عبث، لأنه لا يعذب بهما ولا ينعم، لا يعذب بالنار ولا ينعم بالجنة، ينعم بالجنة ويعذب بالنار قبل يوم القيامة. من يستحق العذاب يصل إلى العذاب في قبره، ومن يستحق النعيم يصل إلى النعيم وهو في قبره.
يقول هذا ما جاء في حديث أنس المعلق بشراء حائط بني النجار، وجاء في حديث النهي عن تقطيع الشجر، كيف يوصل؟
هذا يدل على أن الشجر يحتاج إلى قطعه أنه لا بأس له، أنه لا بأس له يحتاج إلى قطعه، لا بأس لقطع الشجر من يخرجه إلى قبر سواء كان نخلا أو غير نخلا.
لقول الله عز وجل ومقضى
قوله
تعالى له سؤال أخر حوض السبع الشجر
أي هو شجر المدينة
شجر المدينة شجر المدينة كما هو معلوم الشيء الذي ينبته الناس يقطعونه إذا زرعوا برسيم أو زرعوا يعني شيء من الأشياء التي يزرعونها يقطعونها. وأما الشيء الذي ينبت وليس بفعله فهم لا يقطعونه. لكن إذا نبت شجرة في ملك إنسان ما معنى أن يحرم إياها لأن نبت فيها شجرة ويتخلى عنها من أجل الشجرة فهي ملكه فيقطع الشجرة التي نبتت فيها ولا يبني فيها بيتا إذا شاء ولا يضره ولا بأس بذلك. وإنما الشيء الذي يمنع منه الخلاء الحسيس الذي ينبت وكذلك الشجر الذي ينبت يعني في غير ملك الإنسان. أما إذا نبت في أرض ملك الإنسان فهو معنى أنه خرج من ملكه من أجل أنه خرج في شجرة فيحرم منه. وإنما له أن يقطع الشجر الذي ينبت في ملكه إذا احتاج إلى أن يتصرف فيه.
ما هو التعليم في وجود قبر أبي بكر وعمر في بيت الرسول؟
وجود قبر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما كان في قبر في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم متسع. فلما مات أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه دفنه أصحابه في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها هيئت لنفسها قبرا ليدفن بجوار أبيها أبي بكر وزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما طعنه الرجل البيوسي الخبيث الطعن الذي كانت حياته ونال الشهادة بها بهذا الطعن قد تمناها وسأل الله عز وجل إياها فأجاب الله دعاء الذي جاء في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال اللهم إن أسألك شهادة في سبيلك وتجعل وفاتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم فأجاب الله دعاء وتحقق ذلك له. فطعنه ذلك المجوس في الطعن في هذا الشهادة. وقال لمن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن يدفن في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فأذنت الله عنها وأرضاها وافقت. ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه لكمال ورعه وتقواه خشي أن تكون وافقت حياء منه لما كان موجودا لما كان حيا وظن أنه قد يتغير رأيها إذا مات. فلكمال ورعه أوصى بأنه إذا مات سال مرة أخرى جديد فإن أذنت تدفن إلا تدفن البقية مع المسلمين. فاستؤذنت بعد وفاته فأذنت فدفن لجوار صاحبيه جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوار أبي بكر. فإذا القبر إنما هو الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لما كان وجد القبر في هذا البيت في هذا المنزل في هذا البيت لم يكن أحد يقول فعل هذان الرجلان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلوا هذين الرجلين العظيمين في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس فيه دليل على أن الناس يدفنون لأن هؤلاء يدفنون كذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يتخذ ذلك إلى أن أبو بكر وعمر دفنوا في حجرة الرسول أن الناس يدفنون في منازلهم. لا، لأن دفنهم إنما كان تبعا للرسول ورغبة في مجاورة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه رغب في هذا الذي كانت أرادته عائشة لنفسها ليكون بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوار أبي بكر. وقد أكرم الله عليه الرجلين لأن كان اتصالهما به وثيقا في جميع الأحوال في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. فإنهما بمكة ملازمان له وفي المدينة ملازمان له. وأبو بكر لازمه حتى في الطريق أيضا من أتى إلى المدينة. ثم بعد وفاتهما دفن بجواره، وفي الجنة يكون لي معه بعد البعث والنشور. هذا الإكرام حصل لهذه الرجلين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله سبحانه وتعالى يرحمه. يعني العباد من الأشياء التي يعني يعتمد عليها يعني الجعرة، طبعا أقوى من الطين، فهم جعر العباد الطين عن كل سواري أو أشياء تنزل من الحمدة التي محرم عليها.
شيخ يقول في قبر الرابع مساحة كافية من قبر الرابع شيخ يقول في الحجرة، يقول في الحجرة كيف الحجرة حق النبي يقول في مساحة كافية من قبر، قال انه ضعيف في النمرية
والله ورد في حديث النبي عن صحته ويذكرون في حديث الفتن وأسرار الساعة وأنه يدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا أدري عن صحته والله تعالى أعلم، وهو موجود يعني ذكروه في حديث الفتن وأسرار الساعة.
يقول الشيخ هذا السائل يقول إذا كان إدخاله قال القبر في المسجد من فعل بني أمية وجعلهم بالحكم، فلماذا لا يفرج الآن؟
كان ينبغي أن يفرج، ولكن قدر الله ما شاء.